كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن وفقنا إلى الاستمرار في قراءة كتاب أعلام السنة المنشورة لحافظ حكم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الجمعة ليلة 12 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 9 لعام 12 و2000. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى توقيفية، يعني توقف إثباته على ثبوت النص. إذا جاء نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتسمية الله عز وجل نفسه في كتابه باسم من الأسماء، أو بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل باسم من الأسماء، فإن نثبت هذا الاسم ونؤمن به ونعتقده ونؤمن بما دل عليه من الصفة. أسماء الله توقيفية، يعني توقف الإيمان بها وإثباتها على ثبوت النص. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، فهو الذي يسمي نفسه في كتابه بأنه الرحمن الرحيم الملك القدوس، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل هذا هو تمام المعقول. الله هو الذي سمى نفسه جل وعلا، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض ما لهم الأسماء، واستأثر في علم الغيب عندما شاء. فنسمي الله بما سمى نفسه في كتابه، ونسميه وبما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء
أيضا. ونصف الله عز بكل فعل وصف به نفسه، كالاستواء العرش مثلا والمجيء والإتيان، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أي ونثبت كل فعل أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، كالنزول إلى السماء الدنيا، فهذا ثبت في السنة، وذلك للمبدأ نفسه أن الله أعلم بنفسه من خلقه، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق يوحى إليه من الله عز وجل. نعم.
بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
نعم.
وسمى نفسه الخالق والرازق المحيي المميت المدبر. ومنها
طبعا المحيي المميت، أيضا هذا خبر عن الله بأنه يحيي ويميت، لكن لا نعلم دليلا من كتاب والسنة بأن الله سمى نفسه المحيي، ولا أن سمى نفسه المميت، لكن وصف نفسه بالفعل بأنه يحيي ويميت. نعم، سمى نفسه الحي، وكما تعلم الحي غير يحيي أو غير المحيي، واضح؟ الحي يعني بنفسه ذو الحياة الكاملة، أما المحيي الذي يحيي الموتى. فلا نعلم من كتاب والسنة بأن الله سمى نفسه المحيي، وإنما وصف نفسه بأنه يحيي ويميت. نعم.
ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم.
طيب، هذه الأفعال أيضا صفات لله عز وجل، نثبتها لله عز وجل كما أثبت لنفسه. وإذا قلنا كما أثبت الله لنفسه، فإن الله ما أثبتها مطلقة، وإنما أثبتها بالمقابلة، فهو جل وعلا يخادع الذين يخادعونه والذين آمنوا، وهو جل وعلا يمكر بالماكرين، وهو جل وعلا يستهزئ بالمستهزئين، وهو جل وعلا ينسى أن يترك الذين نسوه، وكذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكذلك السخرية، سخروا سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم. لا، الشاهد يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا جئنا نصف الله عز وجل بها نصفه كما وصف نفسه، فإنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ذكر هذه الصفات في حقه دون مقابل، بل يقابلهم بمكر هو في حقه كمال، ويقابل المخادعين فيخادعهم هو في حقه كمال، ويسخر بهم وهو الساخرين وهو في حقه كمال، وهكذا. طيب كمل.
ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم.
نعم. لو أن قائدا مسلما يجاهد في سبيل الله فمكر بأعدائه الماكرين، يحمد على ذلك أو يذم؟ يحمد. فإذا كان هذا في حق المخلوق في بعض الحالات يحمد عليه، فكيف بحق الله عز وجل الذي له الكمال المطلق؟ فلا شك ولا ريب أنه يتصف بهذه الصفات على وجه الكمال، لأن هذه الصفات في ذاتها لا تحمد مطلقا ولا تذم مطلقا، لا تحمد مطلقا ولا تذم مطلقا، وإنما تحمد في حال وتذم في حال. ففي حق المخلوق لو أن شخصا ما يخادع هذا في حق المخلوق كمال ولا ذم؟ يعني مدح ولا ذم كان يخادع؟ إن قلت ذم أخطأت، وإن قلت ذم أخطأت، وإنما قل إيش في ذلك تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. إن كان يخدع من لا يستحق الخديعة فهذا مذموم، وإن كان يخدع من يستحق الخديعة فهو محمود. وقد ذكرت لكم قبل قليل وأجبتموني، قلت لو أن مجاهدا مسلما قائدا يخدع عدوه ويمكر بعدوه الخادع الماكر فيوقع فيه الهزيمة، يحمد أو يذم على ذلك؟ قلتم يحمد. فهذه الصفات ليست كمال على إطلاقها وليست نقص على إطلاقها، وإنما تارة تكون في حال كمال وتارة تكون في حال نقص. فإذا وصف الله عز وجل بها نفسه فلا يصف الله عز وجل إلا بما هو كمال يليق به سبحانه وتعالى، فنصف الله كما وصف نفسه. ولما قلنا كما وصف نفسه يعني مثل ما وصف نفسه، فإنه لم يصف نفسه بهذه الصفات على إطلاقها، وإنما قيدها بمقابلة من يحاول أن يخادعه، فهو يمكر بالماكرين ويخدع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين، والجزاء من جنس العمل. واضح؟ إذن الصفات من حيث هي تنقسم ثلاث أقسام، في صفات كمال محض يعني كمال خالص كمال محض، فهذا يوصف به الله عز وجل على إطلاقه، كصفة العلم وصفة الحياة وصفة السمع والبصر، هذا يوصف الله به على إطلاقه. لماذا؟ لأنه كمال مطلق كمال، فالله متصف بصفات الكمال، والدليل الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء لله رب العالمين، يعني يستحقها الله عز وجل. هذا النوع الأول من الصفات. نوع ثاني من الصفات نقص محض، يعني صفات مذمومة، فهذه في حق الله عز وجل ننزه الله عنها تنزيها مطلقا لا يتصف بها، مثل الظلم. الظلم ها كمال ولا نقص؟ نقص. مثل النسيان، مثل العجز فهذا ينفع لله عز وجل نفيا مطلقا، لأنه أصلا هو صفة نقص محض، فالله متنزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا قسم وهذا قسم. القسم الثالث من الصفات صفات تأتي تارة في حال كمال وتأتي تارة في حال نقص وذم، مثل صفة المكر، فهي ليست صفة صفة كمال مطلق كالسمع والبصر والحياة والعلم، وليست هي نقص محض كصفة الظلم والعجز والنسيان، وإنما تكون تارة كمالا وتارة نقص حسب. فهي في حق المخلوق الذي يمكر بمن لا يستحق المكر فهذا مذموم، والذي يمكر بأعداء الله الماكرين ويوقع بهم الهزيمة فهذا محمود. فهي هذه الصفة ليست من قسم الكمال المحض وليست من قسم النقص المحض، وإنما تأتي هكذا وتأتي هكذا. فإذا جئنا نصف الله عز وجل بها فنصفه كما وصف نفسه، وإلا به جل وعلا وصف نفسه بمقابلة إيش؟ بالمقابل، فيخدع الخادعين ويمكر بال، قول معي، بالماكرين، ويستهزئ بالمستهزئين وهكذا، ويسخر بالساخرين. فيوصف الله عز وجل في حال الكمال فقط، وينزه عن حال النقص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فمنهم من لا يصف الله أصلا بشيء من الصفات، لا بالكمال ولا بغيره، بل لا يصف الله إلا بالسلوب، الله ليس كذا وليس كذا وليس، بس بالسلب فقط، فقط بالسلب. ومنهم من يثبت بعض الصفات، وإذا أتى بمثل هذه الصفات نفاها عن الله عز وجل بأي طريقة، عن طريق التحريف، ويسمونه إيش؟ تأويلا تلطيفا له، وقال له تحريف. فكيف حرفوا ذلك؟ فسروا هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث، كلام الله فصل ليس بالهزل، فسروه بلازمه. فقالوا معنى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، المكر معناه العذاب نفسه الذي يوقعه الله ويعذب به الكافرين. ومعلوم بأن الله إذا مكر بعبد يستحق أن يمكر به لأنه ماكر عذبه، أليس كذلك؟ عذبه. فهم يسمون هذا العذاب الذي يعذب الله به الماكرين هو المكر، مع أن في الحقيقة هذا العذاب الذي يعذب الله به الماكرين هو من لوازم المكر وليس هو المكر نفسه. ولذلك أهل السنة ماذا يثبتون لله عز وجل؟ صفة المكر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى الذي يمكر به بالماكرين، ويثبتون لوازمه أن الله يعذبهم. لكن أهل البدع ماذا يفعلون؟ يفسرون الصفة نفسها بلازمها. أما أهل السنة فيثبتون الصفة لله عز وجل. لماذا يثبتون؟ لماذا يثبتون لله عز وجل؟ لأن الله هو الذي أثبت نفسه، ويثبتون أيضا اللازم منها. ومنهم ماذا يفعل؟ يفسر الصفة التي وصف الله بها نفسه بمعنى الإرادة، فيقولون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني أراد الله أن يوصل العذاب. إذن هنا فسروا المكر ماذا؟ إما بالعذاب نفسه أو بإرادة إيصال العذاب. وأما أهل السنة فماذا يفعلون؟ يثبتون الصفة لله عز وجل كما أثبت لنفسه في كتابه، ويثبتون لازمها. وأما كونه معناه أن الإرادة، ليس بصحيح، ليس بصحيح. الإرادة تثبت بأدلة أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فلله عز وجل صفة الإرادة كما أثبت لنفسه، وكذلك الله يمكر بالماكرين كما أثبت لنفسه. طيب لماذا فعلوا هذا الفعل؟ فسروها تارة بإرادة إيصال العذاب وتارة بالعذاب نفسه، لأنهم زعموا بأن هذا لا يليق بالله عز وجل أن يمكر بالماكرين. فنقول لهم لو كان هذا لا يليق بالله عز وجل فلماذا الله وصف به نفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فلو كان هذا لا يليق بالله ما وصف به نفسه، كيف أنتم جئتم تستدركون على الله عز وجل فتقول هذا لا يليق بالله؟ الله أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه، لو كان لا يليق بالله لما وصف الله نفسه بذلك. السلام حياك نبوة بعد كريم تفضل. فلو كان غير لائق بالله عز وجل ما وصف الله بنفسه، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فكأنهم يستدركون على الله عز وجل والعياذ بالله فيقول هذا لا يليق بك يا رب. وتنبهوا لهذا، هل البدع عقائدهم باطلة، كأنهم يقول كأن لسان الحال يقول هذا يا رب لا يليق بك. بل بعضهم إذا قرأ كتاب الله عز وجل انتفض وقال أعوذ بالله أن الله يمكر بالماكرين، أعوذ بالله أعوذ بالله أن الله يمكر بالماكرين، أعوذ بالله أعوذ بالله بأن الله يمكر بالماكرين. والله يقول في كتابه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول سبحانه وتعالى ننزه الله، أتنزه الله عز وجل عما وصف به نفسه؟ أين مكان التنزيه لله عز وجل؟ أن تنزه الله عز وجل عما نزه عنه نفسه، أن تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، لا أن تأتي إلى صفة وصف الله عز به نفسه فتقول أعوذ بالله أعوذ بالله ننزه الله عن ذلك. فكأنك تريد أن تسبق الله عز وجل إلى تنزيه نفسه وتسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنزيه ربه. والحق بأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وهذا هو اللائق به وهذا هو الكمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من كل البشر بالله عز وجل، فلذاك وصف نفسه بهذه الصفات. فإن قال قائل أين الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفة المكر بالماكرين؟ نقول هب أن ما لم نجد حديثا، لم نجد حديثا، ولو بحثنا قد نجد. لكن أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الذي عليه أنزل وفي هذه الآيات؟ أليس الرسول قرأ القرآن الذي نعم بلى قرأ الآن. طيب لما مر بهذه الآيات ولم يقل هذا لا يليق بالله، ولم يقل أعوذ بالله، ولم يقل نزه الله، ما قال هذا الكلام، وإنما قرأه على ظاهره وتلاعى على أصحابه، معناه أنه يعصم يقر به أو لا يقر به. فلو جاريناهم وقلنا تقول بأن لا يليق بالله أن يمكر بالماكرين، مع أن الله هو الذي قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال في آية أخرى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لو جئنا معهم جدلا فقلنا هب أن المكر لا يليق بالله كما قلتم، لكن ممكن أن تقول لنا لماذا لا يليق بالله؟ ودنا نقتنع، إذا عندكم شيء يقول نقتنع معكم، نحن لا نكابر، لكن أنتم أيضا اسمعوا لعلكم تقتنعون. إحنا الذي عندنا قلنا نصف الله بما وصف بنفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه، قل أنتم أعلم من الله؟ قال الله أعلم بنفسه، والله الذي قال عن نفسه. حجتنا قوية واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولم يقل لا لم يرد الله بأنه يمكر بالماكرين كما قال عن نفسه، ما قال ذلك. لكن أنتم ممكن تقولون على أي أساس قلتم هذا لا 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 نصف الله به؟ قالوا لأن هذا لا يليق بالله. قلنا لو كان لا يليق بالله ما وصف الله بنفسه، لكن جدلا لو قلنا بأنه لا يليق بالله، طيب ما هو المعنى؟ قالوا المعنى أنه أراد أن يوصل العذاب بأعدائه بالماكرين، قلنا لماذا وصفتم الله بأنه أراد أن يوصل العذاب ولم تصف الله بما وصف بأنه مكر بالماكرين؟ قالوا لأن المكر من صفات المخلوق، هو اللي يمكر. قال أهل السنة والإرادة أيضا من صفات المخلوق، هو الذي يريد، هو الذي يريد. قالوا لا 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 لا، إرادة الله تليق به غير إرادة المخلوق، وإرادة الله تليق به وإرادة المخلوق تليق به. قلنا لهم سبحان الله، لما لا توفر على أنفسكم وتقولوا مكر الخالق غير مكر المخلوق؟ فمكر الخالق إيش؟ مكر يليق به، ومكر المخلوق مكر يليق به. والدليل على ذلك أن ذات الخالق تليق به، تختلف اختلاف كلي عن ذات المخلوق الذي تليق به. فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا تماثل صفات المخلوقين، فلله فالمخلوق ذات لا تليق به، لا تماثل صفات الخالق. وكما أن لله إرادة تليق به لا تماثل إرادة المخلوق، كذلك المخلوق له إرادة تليق به لا يماثل بها إرادة الخالق. وهكذا الحمد لله، ما كذبنا على الله ولا حرفنا كتاب الله. بينما أنتم لما قلتم ما أراد الله بأنه يمكر بالماكرين كذبتم على الله، وما أدراكم أنه ما أراد؟ ما قال الله أني لا أريد ذلك، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يريد ذلك. لما قلتم إنما أراد بالمكر معناه إرادة إيصال العذاب أو العذاب نفسه، قلنا وما أدراكم، أيضا كذبتم على الله مرة أخرى. فبينما أهل البدع يكذبوا على الله مرتين، المرة الأولى بقول ما أراد الله هذا المعنى، والمرة الثانية إنما أراد كذا وكذا، فعينوا مرادا آخر لا دليل عليه، كذب على الله مرتين. فبينما أهل البدع يكذب على الله مرتين، أهل السنة يصدقون الله عز وجل ويؤمنون بما وصف الله بنفسه، فيقولون قال الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن الله يمكر مكرا يليق به إيش؟ في مقابل مكر الماكرين كما قال الله عز وجل. وإذا كان الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن الصمد رحمه الله تعالى يقول إذا أوقف الله عبدا يوم القيامة فقال عبدي لما قلت عني أنني أستهزئ بالمستهزئين؟ فقال عبدي يا رب قرأت كتابك في سورة البقرة إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فقلت يا رب عنك كما قلت عن نفسك، تلوت الآية تلوت كلامك فما زدت شيئا ولا أنقصت شيئا، يا رب قلت عن نفسك في كتابك، أنزلت كتابا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمرته أن يتلوه علينا فتلاه علينا فسمعناه فقرأناه فتلوناه كما أنزلته على نبيك وفي كتابك، الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فما تظنون هذا العبد ينجو أو لا ينجو؟ ينجو. إذا قلنا هذا الشخص ما اسمك؟ قال عبد الله. فقلت اسمه عبد الله، هو الذي قال لي، فقلت عنه ما قال عن نفسه، يزعل؟ يعترض؟ يغضب؟ لا، هو الذي قال. يا أخي ذلك اسم مش عاجبك ولا مش اسمك ولا، لا تقول أنت قلت، أنا سألتك ما اسمك؟ قلت لعبد الله، فقلت عنك ما قلت عن نفسك. وهكذا العبد يقول عن الله ما قال عن نفسه. فلو سأل، لو قال لعبد الله، عبد الله لو قال لماذا تقول أن اسمي عبد الله؟ قلت يا ما أنت قلت لي عبد الله كان أقول لك، لما قلت لي قلت، لما قلت لي أن اسمك عبد الله قلت لك. ها، هل علي له علي لوم؟ لا، لأنه قال أني اسم عبد الله فقلت سبحان الله. إذا هذا مع البشر ينجو الإنسان ولا لوم عليه، فكيف إذا أوقف الله عبدا يوم القيامة وقال عبدي لما قلت عني الله يستهزئ بهم؟ فقل يا رب ما قلت عنك إلا ما قلت عن نفسك، أنزلت في كتابك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سورة اسمها سورة البقرة وفيها قولك إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقلت الله يستهزئ بهم أي بالمستهزئين الذين قال إنما نحن مستهزئون. بينما لو أوقف الله عبدا فقال عبدي لما نفيت عني أنني لا أستهزئ بالمستهزئين. فسيقول: يا رب، قرأت كتابك فوجدت أن هذا لا يليق بك. فقلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، سبحان الله، لا يليق بالله. فذهبت أؤوله، فقلت: الظاهر أن المعنى يريد إيصال العذاب، أو العذاب نفسه هو الاستهزاء، أما الله يستهزئ، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. فما ظنكم بهذا؟ لو قال له الله عز وجل: كيف عرفت أن هذا لا يليق بي وقد أخبرت بنفسي عن نفسي؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ والله لو قالك مخلوق هذا السؤال ما عرفت أن تخرج منه. ثم لو سألك سؤال ثانيا: وكيف عرفت أنني أردت كذا وكذا؟ لم أرد ظاهر الكلام، وإنما أردت كذا وكذا، أردت إرادة إيصال العذاب أو العذاب نفسه. سيسأله سؤالين اثنين لا جواب عليهم في الدنيا أمام بشر، فكيف إذا أوقفه الله يوم القيامة؟ كيف؟ فتأملوا عقيدة أهل السنة والجماعة والسلامة والعلم والحكمة فيها، وتأملوا عقيدة أهل البدع. فكذبوا على الله كم مرة؟ مرتين. أهل السنة آمنوا وصدقوا بما وصف الله بنفسه في كتابه، ووصف رسوله في سنته الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأهل البدع حرفوا وغيروا وبدلوا، فلا ينفعهم إذا قال: والله هكذا درسنا، هكذا قال علماؤنا، هكذا درسنا في الأزهر، هكذا درسنا في المعهد. ما يفيدك هذا الكلام. درست ومشايخ وكبار وعمائم كبيرة، طيب الآن أمام كتاب الله، ارجع إلى شيخك وقل له: تعال، رب العالمين يقول عن نفسي هذا الكلام، لو تلوت كتاب الله عز وجل على ظاهره وقلت: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وصدقت واعتقدت ما قرأت بعيني وسمعت أذناي من القراء، فماذا علي؟ ماذا علي؟ والله ما علي إلا أني أرجو النجاة، وأرجو أن يثيب إلى الله أني آمنت وصدقت. أهل البدع يهاجمون ولا يكتفون بالدفاع، بل عندهم هجوم. وأهل السنة أولى أن يكون عندهم ماذا وماذا؟ دفاع وهجوم، دفاع وهجوم. فجاء أهل البدع فقالوا: إذا أردتم أن تأخذوا بظاهر القرآن، فإن الله يقول: نسوا الله فنسيهم. الله نسيهم، مع أن الله يقول في آية أخرى: لا يضل ربي ولا ينسى. يلا نسيهم، مع أن الله يقول: لا يضل ربي ولا ينسى. فنحن أعلم منكم، ما قلنا، ما ألم نقل لكم بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم؟ كيف نقول الله نسيهم؟ نقول اللهم نعم نقول. كيف لا نقول ونحن على مبدأ؟ ما هو مبدأنا؟ أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، أين؟ في كتابه، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة. مبدأنا واحد، نقول اللهم نعم. الله يقول: نسوا الله فنسيهم، فنحن نقول: نسوا الله فنسيهم. طيب، والله يقول: لا يضل ربي ولا ينسى، نقول: نعم، الله لا يضل ولا ينسى كما قال عن نفسه. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بل نؤمن بالكتاب كله، نؤمن بالكتاب كله. ثم نأتي نبين، إن رزقنا الله بيان نبين. نقول: النسيان في لغة العرب له أكثر من إطلاق، له أكثر من إطلاق. فيأتي النسيان بمعنى المعلومة إذا ذهل عنها عالمها، كما لو حفظت اسم شخص، أو حفظت هاتفة أو عنوانة أو معلومة من كتاب، ثم جئت إليها تريدها في اللحظة ولا نسيت، ولا أنك أنت مصلي ومحافظ على الصلاة لكن سبحان الله هالمرة نسيت. والنبي يقول: من نام عن صلاة أو نسيها. أو أنك صائم وفي نهار صومك أكلت أو شربت ناسيا، هذا ممكن. هذا النسيان الذي رفعه الله عز وجل، الذي قال المؤمن في دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا النسيان هذا نزه الله عز نفسه عنه، فقال في كتابه: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهو منافي للعلم المطلق الكامل، فالله عز وجل بكل شيء عليم، ومن كمال علمه أنه لا ينسى، من كمال علمه أنه لا ينسى. ويأتي فعل نسي بمعنى ترك الشيء، نسيه يعني تركه، وهذا نحن نستعمله ما زلنا في لهجتنا العامية، وإن كنا بعدنا عن اللغة العربية ما زلنا نستعمله. يا فلان أنت عليك تجيب كذا وكذا حق الرحلة، جيب المال. رد مثلا يا فلان جيب معك، خلاص يا أخي انسى الموضوع، انسى خلاص، بجيب الغاز بجيب، ايش راح نطبخ عليه؟ لازم الغاز انسى. ايش معنى تنسى؟ ايش يقصد؟ خلاص اترك، عندك شيء ثاني خلاص. او واحد عنده مشاكل ويجر ويعيدها، يقول خلاص يا أخي انسى الموضوع. ايش معنى تنسى الموضوع؟ اتركه. بل ان هناك من اذا ذكرك ذقه خلاص يا اخي، حتى يقول اخوان المصريين هو لسه انت فاكر يعني، خلاص اترك. فنسي يعني ايش؟ ترك. وهذه مستعمله وهذه مستعمله، والسياق هو الذي يحدد اي المعنيين اردنا. لما قال فرعون لموسى عليه السلام وهو يدعو، وموسى يدعو لربه جل وعلا، يعني كان فرعون يقول يعني بس جيتني انا ناس ما في الا انا الله يبعثني. فايش يقول فرعون؟ يقول فما بال القرون الاولى، امم كثيره ماتت وراحت، جاي تكلمني تقول لي الله بيبعثك، فما بال القرون الاولى؟ قال له موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لن يخطئ في احصائهم ولا ينسى شيئا علمه. فقال لا يضل ربي ولا ينسى، ها يعني لن يذهل عن شيء او يذهب عن علمه شيء، وهو الذي بكل شيء عليم. فقال لا يضل ربي ولا ينسى. وعلمنا أن النفي إذا نفاه الله عن نفسه فإنما يستلزم إثبات كمال ضده، فالله لا يضل ولا ينسى لما؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. أما نسي بمعنى ترك فهذه أيضا لها سياق. هم لما نسوا الله عز وجل فما ذكروا الله ولا ذكروا شرعه ولا التزموا أمره وانتهكوا نهيه، فعاقبهم الله عز وجل من جنس عقوبتهم فتركهم، فنسيهم في العذاب في جهنم. نسوا الله في الدنيا وجاءوا يوم القيامة هم أحوج ما يكون لرحمة الله، وإلا بالله عز وجل يعاقبهم فنسيهم. فالله عز وجل نثبت له ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه. فنفى عن نفسه النسيان بمعنى الذهول، فالله لا يضل ولا ينسى لكمال علمه. ونثبت لله نسيهم يعني تركهم في العذاب، كما قال نفسي نسوا الله فنسيهم، فليس في هذا تناقض والحمد لله ولا اختلاف. والله يقع عن كتابه ولو وجدوا فيه اختلاف، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن ظهر له أن الظهر التناقض والاختلاف فليرجع ذلك إلى نفسه لا إلى حقيقة كتاب الله، هو اللي مش فاهم، هو اللي معارف يوفق بين الآيتين. أما حقيقة كتاب الله فليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، كيف وقد قال الله عز وجل عن كتابه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، كيف وقد قال الله عن كتابه كتاب أحكمت آياته، كيف وقد قال الله عن كتابه ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فهو كلام رب العالمين. فإن وجد اختلاف ولا اعتراض ولا تناقض أرجع هذا إلى نفسك إلى عقلك، لقلة العلم، لعدم التدبر، لعدم التفكر، وأحيانا لسوء القصد. يعني واحد قصده سيء يعني يحاول يطلع خطأ في القرآن لسوء قصده فيقع على شيء يظنه أنه خطأ. لما؟ لأنه أصلا هو إيش؟ يبحث ويريد الخطأ. وهذا كما يفعله كثير من الناس في كتب البشر، يجيب لك كتاب يبحث يتمنى لو أن المؤلف أخطأ، يتمنى يا رب حصل لي خطأ، يا رب حصل، يعني يتمنى. هذا ربما من كثر ما هو حريص على أن يجد الأخطاء سيجد صوابا يظنه خطأ، أو يجد كلاما يحمله ما لا يتحمل، حاول يخطئه. يعني سوء النية سوء القصد قد يحمل إنسان على أن إيش؟ يخطئ الصواب. ولذلك القاعدة نحن عليها والحمد لله صلى الله لكم الثبات، نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وننفع عن الله ما نفع عن نفسه في كتابه وما نفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته مع اعتقاد إثبات كمال الوحدة. وما سكت الله عنه ورسوله ما لم يثبته ولم ينفيه نسكت عنه، نسكت عنه لأن ما جاء في كتاب الله نفيه حتى ننفيه ولا إثباته حتى نثبته. واضح؟ ما لم يأتي إنسان ويصف الله بالنقص بالباطل فهذا ننفي عن الله، حتى لو لم يأتي نص ينفي هذا الباطل بعينه عن الله نحن ننفيه لعلمنا بأن الله قد نفى عن نفسه جميع النقائص والعيوب، فهو القدوس، فهو السلام، فهو المتنزه عن جميع النقصان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: سؤال، ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج من قبضته. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا يفك معنى منها عن الآخر.
طيب، علو الله عز وجل العلو مطلق، ما معنى المطلق؟ كامل. وله ثلاث معاني شمل كل معاني العلو. قال: يتضمن اسمه العلي الأعلى، العلي كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، والأعلى كما في آية سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. يتضمن اسم العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معاني، يعني العلو المطلق، اشتقت فوقها يعني العلو المطلق. علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، هذا علو فوقيته، تكتب عليه واحد علو الفوقية، وإن شئت قل إيش علوه بذاته على جميع خلقه. فالله عز وجل فوق جميع مخلوقاته من العرش إلى الفرش، فوق السماوات، فوق الشمس، فوق القمر، فوق العرش، فوق الكرسي، ليس ثم مخلوق فوق الله عز وجل، بل هو جل وعلا فوق جميع المخلوقات. هذا العلو يسمى علو بذاته. ما الدليل على علوه بذاته؟ لأنه العلي الأعلى، العلي الأعلى، وهذا مشتق من العلو، ولله العلو المطلق يعني العلو الكامل، والذي من معانيه علوه بذاته على جميع خلقه. ثم قال: بائن منهم، لن تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله وصف نفسه بأنه بائن من خلقه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله بائن من خلقه. إذن لماذا أهل السنة يقول بائن مع أن لا في الكتاب ولا في السنة؟ وأنتوا دائما يقول كتاب والسنة. شوفكم أحيانا تجيبون شيء لا من الكتاب ولا من السنة، من أين لكم بائن؟ أهل السنة إذا كلمها الباطل بباطلهم لا يبقوا مكتوف الأيدي، بل يواجهونهم. لولا أنهم زادوا ما زدنا، لكن لما زادوا زدنا، لما أتوا بالباطل بينا، لو ما أتوا بهذا الكلام ما أحتجنا إليه. لكن لما جاء من يقول بأن الله عال في المخلوقات، أو قال بوحدة الوجود، شيء كل تشوفه هو الله، الإنسان الله، والشمس الله، والقمر الله، والنبات الله، فكل شيء موجود شيء واحد، حقيقي موجود شيء واحد. ما هو الموجود على حقيقته؟ الله. والموجودات قال هذا كلها الله، كل شيء موجود هو الله، هذا اسمه إيش؟ وحدة الوجود. الحلول قال الله حال في المخلوقات، وفي حلول عام بمعنى أنه حال في جميع المخلوقات، صار بمعنى بمعنى وحدة الوجود. وبعض البدع يقول حال في بعض المخلوقات في أوليائهم، كل ما مات ولي من الأولاد حل الله بالولي اللي بعده، بالوريث اللي بعده، فيسمى الأول حلول عام والثاني حلول خاص، والحلول العام هو بمعنى وحدة الوجود. لما جاء من هالبدع من يقول هذا الكلام الباطل، أهل السنة قال لا والعياذ بالله، رب العالمين ليس حالا لا في جميع المخلوقات ولا في بعض المخلوقات، بل الله عز بائن من خلقه، الخالق شيء والمخلوق شيء، فالله عز المستوى على عرشه، يقول معي بائن من خلقه، ليس الله في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله عز وجل، بل الله جل وعلا له العلو المطلق. فإذا قال أهل السنة الله عز وجل، وهذا وين ما قالوا اليومين، هذه منذ مئات السنين، منذ عهد التابعين تابع التابعين، قال الله مستو على عرشه بائن من خلقه. تبهتم؟ لماذا قالوا بائن من خلقه؟ لما جاء من يقول حال في خلقه قالوا لا بل بائن من خلقه. ولذاك أهل البدع ماذا يفعلون؟ يعبدون المخلوق. مخلوق لما تعبده؟ اعبد الخالق عليه، لأن الخالق حال في المخلوق، فأنا لما أعبد مخلوق في الحقيقة أعبد الخالق، لأن الخالق حال فيه. هذا يعني كلامهم ككلام فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، يعني الله حال فيه، فإذاك هو أيش يدعو إلى عبادته من دون الله. وأهل السنة أهل التوحيد أهل الإيمان يقول لا، لا نعبد مخلوقا والله ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نعبد الخالق، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعبد الخالق، والله عز مستوى على عرشه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مدفون في قبره في المدينة، مدفون في قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. أما الله عز فهو الحي الذي لا يموت، فالله عز مستوى على عرشه بائن من خلقه. الشيء بالشيء يذكر، لطيفة من لطائف، واحد علم ابنه العقيدة، قال شوف ولدي لا حد يضحك عليك من المدرسين اللي جايين، يقول لك ترى الله عز وجل فوق العرش، يزيد لك كلام نقص كلام لا صدقه لا يخرب عقيدتك. راح الولد، وإلا في مدرس سني فيعلم الطلاب، قال الله عز مستوى على عرشه بائن من خلقه، قال استاذ تخرب عقيدتي، قال لي بوي الله مستوى على عرشه، قال ما شاء الله عليك صح مستوى على عرشه بائن من خلقه، قال لا لا أبوي قال لي بس مستوى على عرشه لا تخرب. المدرس أعجب بهذا الطفل، لأن فينا فعلا ناس إيش تفسد العقائد، تفسد العقائد، وقد يأتي على حسن النية وهو عقيدته فاسدة أفسدها واحد قبله فيأتي ويفسد العقائد. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذا العلو، علو الفوقية، العلو المطلق لله فوق جميع مخلوقاته، هذا الذي ينكره أهل البدع، وقد يتظاهرون أنهم يؤمنون به. نعم أنا أقول بأن الله هو العلي الأعلى، كيف ما أقول الله هو العلي الأعلى والله قال في الكتاب هو العلي الأعلى؟ طيب ما معنى العلي الأعلى؟ وإن لهم يقصرونه على إيش؟ علو الصفات، يعني صفاته عالية القدر، لا أنه بذاته إيش عال على جميع المخلوقات. فقد يقول كالمبتدع وأنا أؤمن وأنا أثبت بأن الله في السماء في العلو العلي الأعلى، لكنه يقصر ذلك على تفسير معين، على نوع، على معنى من معاني العلو، وهو علو القدر، علو الصفات، يعني صفاته عالية لا أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. كيف يعني العلو القدر؟ كما يقال الذهب أعلى من الفضة، حتى لو وضعت قطعة فضة فوق قطعة من الذهب يصدق أن تقول لغة الذهب أعلى من الفضة. شو المعنى؟ أترجع الضيف هذا. إيش يقصد الذهب أعلى من الفضة؟ يعني قدره وقيمته وصفته أعلى من الفضة. حتى لو أشر إلى قطعتين ذهب وفضة والفضة فوق والذهب أسفل يصح أن تقول الذهب فوق الفضة. ماذا يقصد؟ علو القدر، علو القيمة، علو الثمن، علوها في نفوس الناس ورغبة الناس. وهذا صحيح لغة الذهب فوق الفضة، قالوا هكذا المعنى. هكذا المعنى لما يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده يعني قدره وصفته فوق عباده، لا أنه بذاته فوق عباده. فقال أهل السنة هب أن معنى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده يعني قدره فوق عباده لا أنه بذاته فوق عباده. فما أنتم صانعون بقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم؟ فإن في لغة العرب لا يسعفك أن تقول الشيء الفلاني من فوق الشيء الفلاني إلا إذا كان فوقه أعلاه لا أن قيمته فوقه. فلو وضعت قطعة ذهب وقطعة فضة فوضعت إحداهما على الأخرى لا يصح أن تقول كذا من فوق كذا إلا إذا كان إيش فوقه حقيقة لا فوقه إيش قيمة وقدرا. فالله عز وجل قال في كتابه وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم. هنا انقطعوا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقول لهم أنتم فوق الله جل وعلا أم الله فوقكم؟ أي إنسان عنده فطرة ما زال فيها من الخير ما فيها يصعب عليه أن يقول أنا فوق الله، صعب. يقول لا ما أقول يعني لا الله فوقي، الحمد لله الله فوقي زين. عطني مخلوق غيرك، عرفنا أن الله فوقك. عطني مخلوق غيرك فوق الله والله أسفل من أنت، عرفنا لست فوق الله. طيب المخلوق غيري غيرك واحد ثاني لن يجد مخلوقا هو إيش؟ قل معي فوق الله والله أسفل من كل مخلوق، وإلا هذا الوصف ما زال مستمرا الله فوقه الله فوقه. فهو فوقنا وفوق السقف فوق البيت فوق السحاب وفوق السماء الأولى والثانية والثالثة وفوق العرش، ها خلصت الأماكن. وإلا بالله عز فوق العرش، هذا الذي ذلك ما كنا نبغي، وهذا الذي وصف الله بنفسه فقال الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. ولذلك الإنسان من فطرته حتى لو ما تعلم، حتى لو كان من أي جنس ومن أي لغة ومن أي قارة ومن أي كهف ولا جبل ولا وادي ولا سهل، سيد ضرورة ضرورة في نفسه بأن الله في العلو. ما يجد عندما يصاب بضائقة إلا وضرورة شيء يخلع قلبه خلعا، يتوجه إلى العلو يقول يا رب يا رب تفرج يا رب ترزقني. واسألوا بندر، وين بندر وين بندر هنا هذا بندر كله يقول يا رب ترزقني زوجة، كله فوق يا رب ترزقني زوجة يا رب ترزقني زوجة، كله طلع عيونه لفوق ويقول يا رب ترزقني زوجة. ليش اسمه بندر؟ يقول ما شو أسوي، ما رزقني إلا اللي فوق جميع خلقه، وذاك دائما يقول يا رب ترزقني زوجة. صح صح ولا صح؟ وقد ذكرت لكم موقفا، واللي ما سمع يسمعه واللي ناسي يتذكره، أن طلبة علم درسوا في المعاهد في تركيا هم أتراك، أتوا للشيخ العثيمين رحمة الله عليه يناظرونه في علو الله عز وجل، علو بذاته. فقال لهم الشيخ، هم كانوا حجاج، قال أمس كنتم في عرفة مع الحجاج. قال نعم. قال كيف كنتم تدعون الله عز وجل؟ فطن هذا التركي على طول بأن إيش يعني إذا قال كنا نقول اللهم اللهم، يعني ليش تقول اللهم اللهم؟ لماذا قلبك مهد؟ فطن إذا قال بيقول للشيخ ليش تقول اللهم اللهم؟ إذا يقول اللهم فعله ليش أنت شاد حيلك مثل بندر كله الله لما؟ هذا التركي عرف أن الشيخ يريد أن يفحمه بهذا، يريد أن يوقعه بهذا، فوضع يديه خلف ظهره وقال ليس بالضرورة أدعو الله وأرفع يدي، أنا ممكن أقول اللهم الله. فرفع رأسه يقول اللهم الله. فقال الشيخ إذن لماذا ترفع نظرك إلى السماء تقول اللهم الله؟ هذا شيء ضرورة ما تقدر، لو ضحكوا عليك لو خدعوك لو درس بالأزهر لو درس ما موجود. تضع وجهك في الأرض، جبينك على الأرض، بصرك إلى الأرض وتقول اللهم اغفر لي ولوالدي، وين قلبك؟ إلى السماء إلى العلو. وذاك الله عز وجل لما وصف نفسه بالكمال، فلم يأتي في كتاب الله عز وجل وصفا لنفسه، لم يأتي في كتاب الله وصف لنفسه، أو لم يأتي في كتاب الله ما وصف الله بنفسه أنه في الأسفل والعياذ بالله، ولا أنه في كل مكان، ولا أنه في الشمال ولا أنه في الجنوب، وإنما الذي جاء بأنه إيش أعلى، فقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم، وقال سبحانه هو تعالى عما يشركون، وقال هو الكبير المتعال، كل هذا الذي وصف الله بنفسه. هذا رقم واحد، علو فوقيته، تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم. شوف العظمة، مع أنه جل وعلا فوق العرش، والعرش بيننا وبينه مسافات ما يعلم قدرها إلا الله، لكن الله عز وجل يراقب عباده من فوق عرشه وهو قريب منهم. وإن كانوا يرون وين السماء بعيدة، فكيف عاد بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة السابعة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسم كل سماء 500 عام، ثم العرش، والله فوق العرش، مسافة بعيدة 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 جدا، لكن في حق الله عز وجل قريبة جدا، نحن قريبين جدا. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، محيط بكل شيء، وهو فوق عرشه يراقب عباده. قال يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. اثنان، قال وعلو قهره، هذا حتى أهل البدع يثبتون بأن الله إيش قاهر لجميع مخلوقاته، فهو رقم إيش اثنين، علو القهر، علو قهره، فلا مغالب له، مغالب يعني مفاعل، مثل مقاتل يعني طرفان، واحد يقاتل الآخر. رب العالمين ما ليس له من خلقه واحد إيش يغالبه، لا مغالب له ولا منازع له، ما في أحد من خلقه إيش ينازع على شيء من ملكي، ولا على ذرة ينازع الله على شيء من ملكي، ما فيه، ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته. وعلو شأنه، هذا كم الثالث، عظيم الشأن سبحانه وتعالى، عالي في صفاته، قدر صفاته عالية، فجميع صفات الكمال له. والدليل الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد لله؟ يعني ايش كل صفات، كيف عرفنا ان كل صفات الكمال؟ الالف واللام الاستغراق، يعني كل الحمد، كيف عرفنا ان يستحق الله؟ لله اللام الاستحقاق، يعني كل الحمد يستحق الله. قال فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. فذلك دائما رب العالمين يجمع بين ايش التنزيه والتحميد، التنزيه والتحميد، سبحان الله وبحمده، فمنزه عن صفات النقص مع اتصافه بصفات الكمال. يقول وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة. ما هي جميع المعاني؟ علو الفوقية، علو الذات، علو القهر والغلبة، علو الشأن والصفات، كله متلازمة، لا ينفك شيء، لا ينفك معنى منها عن الآخر. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذا، وتنبهوا لأهل البدع. وقد سمعت مقطع لمبتدع صوفي سوري يلقي في أمريكا، والأمريكا فيها جاليات وناس طلبة علم في أمريكا أندر من الكبريت الأحمر، الظاهر ما في كبريت أحمر ذا يظلم في المثل، ما أعرف، المهم ده بيقولون، وإلا هذا بيقول تكلم لغة عربية ومتقن للغة العربية. قال قام لي واحد وقال أين الله؟ فقلت الله في السماء. هو ظن أنني لن أقول الله في السماء، فقال ها هذا الجواب جوابنا، هو ظن أن جوابهم ليس جوابنا، نعم نحن نقول الله في السماء، لكن الذي يفطن لهذا إيش يقول له؟ وماذا تقصد بأن الله في السماء؟ هو يقول الله في السماء، سماء يسمو، يعني يقصد إيش؟ أن صفات الله عايش يا أخوان عالية القدر، شأنه عالي، لكن نريد أن نقول له إذا قال الله في السماء نقول وهل تريد بأن الله في السماء أي له السمو المطلق فهو بذاته في السماء وهو بصفاته عالية القدر وهو في السماء يعني قاهر لمخلوقاته، هل تريد أن الله له السمو والعلو المطلق الكامل أو تقتصر على بعض المعاني؟ لأن هذه المعاني يا شيخ يقول الشيخ هنا أنها متلازمة،
فلا يمكن أن يكون الله له صفات الكمال علو الشأن والقدر وهو بذاته في السفل والعياذ بالله. حينئذ سيكون إيش في هذا التناقض، كيف يكون له علو الشأن وهو بذاته في السفل؟ ما يليق. بل كماله جل وعلا في صفاته أن يجتمع له كل إيش العلو المطلق بجميع معانيه، فله العلو، علو الفوقية، سمو الفوقية، وله علو الشأن والقدر، وله علو القهر. حينئذ نكون قد اعتقدنا ووصفنا الله عز وجل بالعلو المطلق. واضح؟ نكتب على القدر واستأذنكم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.